بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن سلسلة الدروس الفقهية التي يلقيها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الأحكام الخاصة بالأضحية والمضحي، ألقي هذا الدرس يوم الثلاثاء الثالث من شهر ذي الحجة لعام 34,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، زادكم الله فقها وبصيرة بدينه وشريعته. إن من التقصير الذي يقع فيه جمع كثير من المسلمين ترك تعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات التي سيقوم بأدائها، ومن العبادات التي دخلنا في بعض أحكامها عبادة الأضحية. ومن نظر إلى حال الناس معها في هذه الأيام إلى أن يتم ذبحها وجد الكثير من الناس يسألون عن أحكامها، مع أنهم لو تفقهوا في أحكامها وقرأوا ما كتبه أهل العلم لاستغنوا عن كثير من الأسئلة حولها، ولاستغنى أكثرهم عن السؤال فيها، إلا أنه التكاسل والتقصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودرس هذه الليلة سيكون بعنوان الأحكام الخاصة بالأضحية والمضحي، فأسأل الله جل وعلا أن ينفع بها قائلها ومن يستمع لها، إنه سميع مجيب. وسوف يكون الكلام عن هذه الأحكام في عدة وقفات. الوقفة الأولى في عدة وقفات، فأقول مستعينا بالله جل وعلا وهو المعين وحده. الوقفة الأولى وهي عن المراد بالأضحية. الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل. المسألة الثانية أو الوقفة الثانية وهي عن مشروعية الأضحية. الأضحية مشروعة بالسنة النبوية المستفيضة وبالقول والفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين. وضحى وأخرج البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للناس في خطبة عيد الأضحى معلما ومرغبا: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. بل إنه صلى الله عليه وسلم قد ضحى حتى في السفر، فقد أخرج الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي أصحابه غنما ليضحوا بها، فقد أخرج الإمام فقد أخرج البخاري ومسلم عن فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فقال: ضحي به أنت. والأضحية من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام الذي يظهر في جميع الأمصار في يوم النحر وأيام التشريق، وهي من ملة إبراهيم عليه السلام، وقد أمرنا باتباع ملته، وهي أيضا مشروعة بإجماع المسلمين كما نقل ذلك عنهم كما نقله عنهم الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني وغيره من أهل العلم. الوقفة الثالثة وهي عن نوع هذه المشروعية. مشروعية الأضحية مشروعية استحباب عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، وقد نقله عنهم غير واحد، ومنهم الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، ويدل على أنها سنة وليست بواجبة عدة أمور. الأمر الأول ما أخرجه الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأضحية بإرادة المضحي، والواجب لا يعلق على الإرادة. الأمر الثاني الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن أبي سريحة الغفاري رضي الله عنه أنه قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. وقد خرجه عبد الرزاق والبيهقي، وقال البيهقي وفي حديث بعضهم كراهية أن يقتدى بهما. وثبت عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم بها مخافة أن يحسب أنها حتم واجب. وفي لفظ آخر: مخافة أن يرى جيراني أنه حتم. وقد خرجه عبد الرزاق والبيهقي. وذكر ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى أنه لا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أن الأضحية واجبة. وقد أشار ابن بطال المالكي رحمه الله في شرح صحيح البخاري إلى سبب وفائدة ترك هؤلاء الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم للأضحية، فقال: وهكذا ينبغي للعالم الذي يقتدى به إذا خشي من العامة أن يلتزم السنن التزام الفرائض أن يترك فعلها ليتأسى به فيها، ولئلا يخلط على الناس أمر دينهم فلا يفرق بين فرضه ونفله. الوقفة الرابعة وهي عن الأضحية للمسافر. الأضحية كما هي مشروعة للمقيم الحاضر فإنها مشروعة للمسافر أيضا، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وحجتهم ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. الوقفة الخامسة وهي عن البخل بالأضحية مع وجود اليسار والسعة في الرزق، الذي يبخل عن نفسه بما يقربه إلى ربه جل وعلا ويزيد في حسناته ويرفع من درجاته مع يساره ومقدرته وسعته في الرزق، فإنه لا يضر إلا نفسه، فقد قال الله عز وجل منبها ومحذرا: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ومن يقول سبحانه: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ومن ضحى رغبة في الأجر من ربه وزيادة في التقرب إليه مع قلة ذات يده فليبشر بالخير من ربه، فقد قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. و ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا ونبينا صلى الله عليه وسلم نعلم حاله وما كان عليه من شرف في العيش، ومع ذلك لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأضحية. الوقفة السادسة وهي عن الأجناس التي يضحى بها من الحيوانات. الأنواع التي يضحى بها من الحيوانات باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى هي هذه الأصناف الأربعة: الصنف الأول الإبل، والصنف الثاني البقر، والصنف الثالث الظأن، والصنف الرابع المعز. وسواء كانت هذه الأصناف الأربعة من الذكور أو الإناث فإنه يضحى بها جميعا. وأما من ضحى بغير هذه الأصناف فإن أضحيته غير مجزئة عند عامة الفقهاء. بل إن بعض أهل العلم ومنهم بل إن بعض أهل العلم منهم النووي رحمه الله قد نقل اتفاق أهل العلم على عدم إجزاء غير هذه الأصناف الأربعة. الوقفة السابعة وهي عن الأفضل من هذه الأصناف الأربعة: أفضل ما يضحى به من هذه الأصناف الأربعة الإبل، ثم البقر، ثم الظأن، ثم المعز، ثم سبع بدنة، ثم سبع بقرة. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم. ويدل على هذه المراتب ما خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. والبدنة هي الناقة، ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه قد دل على أن أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى من بهيمة الأنعام الإبل ثم البقر ثم الغنم، ومما يدل أيضا على هذا الترتيب ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل فقال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ولا ريب أن الإبل أغلى وأنفس عند الناس من البقر، والبقر أغلى وأنفس من الغنم، فهي أكثر في اللحم وأكثر في النفع للفقراء وأكثر سعرا في السوق، ويدل على هذا الترتيب أيضا القياس على الهدي في الحج، فإن أهل العلم رحمهم الله قد اتفقوا على أن الأفضل في الهدايا هو الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز، وقد نقله عنهم ابن رشد المالكي رحمه الله في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. والهدي من أعظم شعائر الحجاج في يوم النحر وأيام التشريق، والأضحية من أعظم شعائر غير الحجاج، والأضحية من أعظم شعائر الناس في الأمصار، والجميع والهدي والأضحية كلاهما نسك، وأيام ذبحهما أيام واحدة. الوقفة الثامنة وهي عن الاشتراك بين المضحين في الإبل والبقر، يجوز أن يشترك في البعير الواحد أو البقرة الواحدة سبعة من المضحين، لكل واحد منهم سبع يضحي به عن نفسه، وهو قول جماهير أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم، وذلك قياسا على الهدي في الحج، فكلاهما نسك وكلاهما وقت ذبحهما واحد. وقد أخرج الإمام وقد أخرج مسلم في عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، فأقيم سبع البعير وسبع البقرة مقام واحدة من الغنم، وواحدة الغنم لا تجزئ إلا عن واحد. الوقفة التاسعة وهي عن الأفضل في الأضحية، وهل هو التضحية بشاة كاملة أو بسبع من بعير أو بقرة؟ الأفضل عند أكثر أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم هو التضحية بشاة كاملة، وسبب ذلك أن مقصود الأضحية الأعظم هو إراقة دمها تقربا إلى الله جل وعلا في هذا الوقت. ومن ضحى بشاة كاملة كان قد تقرب إلى الله بالدم كله، بينما صاحب بينما من تقرب بسبع فإنه يكون قد تقرب بدم مشرك، والكامل أفضل من المشرك. الوقفة العاشرة وهي عن الأضاحي من الغنم، وسوف يكون الكلام عن هذه الوقفة في ثلاثة فروع. الفرع الأول عن اشتراك أهل البيت الواحد في أضحية واحدة من الغنم، ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه سئل كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وأخرج البخاري وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرجع ضحيته حين أضجع أضحيته لذبحها قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، والكباش هي ذكور الغنم. فدل هذان الحديثان على أن الواحدة من الظأن والمعز تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، وكذلك عن المرأة وعن المرأة وأهل بيتها. وكذلك من أحد الإخوان في البيت الواحد عن جميع من في البيت. وقد قال القاضي عياض المالكي رحمه الله في إكمال المعلم وكافة علماء الأمصار في تجويز ذبح الرجل عنه وعن أهل بيته الضحية وإشراكهم فيها معه. الفرع الثاني عن ضابط أهل البيت الذين تجزئ عنهم أضحية واحدة. الضابط في ذلك الضابط في سكان الضابط في أهل البيت الواحد الذين يسكنون معا أن يكون طعامهم واحدا، وأكلهم واحدا. وقد أشار إلى هذا الضابط العلامة العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاوى ورسائل فضيلته، فقال: إذا كان طعامهم واحدا وأكلهم واحدا فإن الواحدة تكفيهم، يضحي الأكبر عنه وعن أهل بيته. وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص، يعني مطبخ خاص به، فهنا كل واحد منهم يضحي لأنه لم يشارك الآخر في مأكله ومشربه. وقال أيضا: أصحاب البيت الواحد أضحيتهم واحدة ولو تعددوا. فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة ولو كان لهم زوجات متعددة، وكذلك الأب مع أبنائه ولو كان أحدهم متزوجا فالأضحية واحدة. وقد أجمل القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم الضابط في هذه المسألة بثلاثة أمور، فقال: الأول أن يكونوا، يعني من يسكن مع الرجل في هذا البيت، الأول أن يكونوا من قرابته ومن في حكمهم كالزوجة، والثاني أن يكونوا تحت نفقته وجوبا أو تطوعا، والثالث أن يكونوا ساكنين معه غير بايتين عنده. فعلى هذا من يأتون إلى أهاليهم أيام العيد فيزورونهم ويقضون العيد معهم لا يعتبرون، لا يدخلون في مثل هذه، لا يدخلون في الأضحية عن البيت الواحد التي ذكرت في حديث أبي أيوب رضي الله عنه. الفرع الثالث عن أفضل الأضاحي من الغنم، أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. والأملح هو الأبيض الذي يشوبه شيء من السواد. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به. ومعنى يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد معناه أن قوائمه وبطنه ومعنى أي أن قوائمه وأسفل بطنه وما حول عينيه لونه أسود والباقي أملح كما تقدم في الحديث، فيكون اللون لون أضحيته صلى الله عليه وسلم هو الأبيض، إلا أن القوائم والبطن وما حول العينين فيه سواد. فدل هذان الحديثان على أن أفضل أضاحي الغنم هو ما كان مشابها لأضحية النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات، ثم الأقرب فالأقرب. وقد تلخص من أضحية النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوصاف: الأول أنها كباش، والكباش هي الخراف الكبيرة، وهي من ذكران الظأن. والثاني أن لها قرنان، والثالث أن لونها أملح. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على استحباب تسمين الأضحية وأن يضحي الإنسان بالسمينة كما نقله عنهم النووي رحمه الله في كتابه المجموع. وأخرج البخاري في صحيحه معلقا بمجزوما به عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. ولا ريب أن السمين أكثر في اللحم وأطعم من جهة الأكل وأسلم وأبعد عن المرض. الوقفة الحادية عشرة عن وهي عن اشتراك أهل البيت الواحد في سبع بعير أو سبع بقرة. لا ريب الأفضل للرجل أن يضحي عن نفسه وأهل بيته برأس واحد من الغنم، وذلك لأن هذا التشريك هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه كما تقدم في حديث أبي أيوب: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. فإن اشترك الرجل في سبع بعير أو سبع بقرة وجعله أضحية عنه وعن أهل بيته، فلأهل العلم في إجزاء هذا السبع عن الرجل وعن أهل بيته خلاف، بل قد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يعرف نقلا عن أحد من السلف ولا عن أحد من الفقهاء المشهورين في إجزاء السبع عن الجميع، وجد الخلاف المذكور وقع بين المتأخرين من أهل العلم. فالأقرب للإنسان والأسلم أن يقدم الأضحية عن أهل بيته عن نفسه وعن أهل بيته بالرأس الواحد من الغنم. فإن اشترك في سبع فقد ذهب بعض أهل العلم المعاصرين ومنهم شيخنا العلامة ابن باز والعلامة السعدي والعلامة العثيمين رحمهم الله إلى أنه يجزئ. الوقفة الثانية عشرة وهي عن سن الأضحية. الأضحية من جهة السن على قسمين. القسم الأول الإبل والبقر والمعز، وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يجزئ من هذه الأصناف الثلاثة في الأضحية إلا الثني فما فوق. القسم الثاني الظأن من الغنم، وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يجزئ منه إلا الجذع فما فوق. وقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، قال أبو القاسم: وسمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الظأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع. وهذا الوصف يسهل به معرفة الجذع في بعض الغنم لا في جميعها. ولأهل العلم خلاف مشهور في تحديد سن الثني وفي سن الجذع، والذي اختارته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالديار السعودية برئاسة شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله أن الثني هو من المعز ما بلغ سنة ودخل في الثانية، ومن البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما أتم 5 سنين ودخل في السادسة، ومن الجذع ما كان سنه 6 أشهر ودخل في السابع فأكثر. المسألة 13 وهي عن العيوب التي ترد بها الأضحية ولا تجزئ معها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 4 لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. والعجفاء التي لا تنقي هي الهزيلة التي لا مخ في عظامها بسبب شدة هزالها. وهذه الأمور وهذه العيوب 4 إذا وجدت في الأضحية فإن الأضحية لا تجزئ بدلالة السنة كما تقدم في الحديث وبإجماع وباتفاق أهل العلم، وقد نقله عنهم الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. من الأضاحي التي ذكر أهل العلم أنها لا تجزئ هذه أولا العمياء واتفق أهل العلم وقد اتفق أهل العلم على أنها لا تجزئ ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن العوراء البين عورها لا تجزئ فمن باب أولى ألا تجزئ العمياء لأن العمى أشد في العيب من العور وثانيا مقطوعة أو مكسورة اليد أو الرجل وإلى عدم إجزائها ذهب عامة أهل العلم ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن العرجاء البين عرجها لا تجزئ في الأضحية فمن باب أولى ألا تجزئ المقطوعة والمكسورة لأن القطع والكسر أشد في العيب من العرج وثالثا مقطوعة الأذن مقطوعة الأذن كلها أو أكثرها وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار أنه لا يعلم خلافا بين أهل العلم أن قطع الأذن كلها أو أكثرها عيب يتقى في الأضاحي ومما يدل على أثر العيب في الأذن ما أخرجه أو ما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ومعنى نستشرف العين والأذن أي نطلب سلامتهما من العيب ورابعا الهتماء وإلى والهتماء هي التي لا أسنان لها وإلى عدم إجزائها ذهب أكثر أهل العلم نقله عنهم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار وسبب عدم ومما يدل على الانتباه لهذا العيب وأنه يتقى في الأضاحي ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها والمراد بالتي لم تسن عند كثير من أهل العلم أي التي لا أسنان لها وذهاب الأسنان يؤثر على الأضحية في طعامها فلا تستطيع علك هذا الطعام كما تعلكه وتلينه ذوات الأسنان وهذا يسبب لها الضعف والهزال وخامسا الجرباء والجرب عيب لا تجزئ به الأضحية لا تجزئ معه الأضحية عند أكثر أهل العلم لأن الجرب مرض لأن الجرب مرض بين ويؤثر في على بهيمة الأنعام من جهة سمنها ومن جهة طعم اللحم. وقد قال الإمام الزهري رحمه الله وهو من أجلة التابعين: لا تجوز الضحايا، لا تجوز في الضحايا المسلولة الأسنان ولا الجرباء، لا تجوز في الضحايا المسلولة الأسنان ولا الجرباء. وقد عقب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار على قول الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله هذا، فقال: قول ابن شهاب في هذا الباب هو المعمول به، يعني عند، يعني المعمول به عند أهل العلم. وسادسا: الصكاء أو السكاء. والصكاء أو السكاء هي التي خلقت بلا أذنين، وإلى عدم إجزائها ذهب أكثر أهل العلم. ووجه ذلك عندهم رحمهم الله تعالى أن قطع الأذن لما كان مانعا من الجواز فعدم وجود الأذن أولى. وسابعا: مقطوعة الإلية، وإلى عدم إجزائها ذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة عشرة، وهي عن العيوب التي لو وجدت في الأضحية فإنها لا تؤثر في إجزائها. تقدم معنا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة قد أجمعوا على أن الأفضل، أو لا أذكر هل ذكرت هذا سابقا أم لا، لكن أقول أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن سلامة الأضحية من العيوب التي لا تؤثر هو الأفضل والأكمل. وقد قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أنه كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. وقال القاضي عياض رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: واستحب جميعهم، يعني جميع العلماء، واستحب جميعهم فيها غاية الكمال واجتناب النقص. ودونكم بعض العيوب التي لا تؤثر في إجزاء الأضحية. ومن هذه العيوب أولا: عدم وجود قرن لها خلقة. وقد قد استحب أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يضحي الإنسان بالكبش الأقرن، لأن هذا هو وصف الكباش التي ضحى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في حديث أنس، كما تقدم في حديث أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. فإذا لم يكن لها قرنان فقد نقل النووي رحمه الله تعالى إجماع العلم على جواز الأضحية بما ليس له قرن. وثانيا، وهذا الإجماع ذكره في شرحه على صحيح مسلم، وثانيا القطع اليسير أو الشق أو الكي في الأذن، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، بل قد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني: ويحصل الإجزاء بها لا نعلم فيه خلافا، لأن شرط السلامة من ذلك يشق، إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله. وثالثا التضحية الأضحية بما لا خصية له من ذكور بهيمة الأنعام، وقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: ولا نعلم فيه خلافا، يعني لا يعلم في إجزاء التضحية بالمخصي بما لا خصية له بين خلاف بين أهل العلم. ورابعا البتراء التي لا ذنب لها خلقة، وهو قول أكثر أهل العلم، بينما التي لها ذنب لكن قطع نصفه أو أكثر فهذا لا يجزئ كما تقدم عند أكثر أهل العلم، أو التي لا إلية لها أو التي قطعت إليتها تقدم أن أكثر أهل العلم على أنها لا تجزئ. وأما التي لا إلية لها خلقة أو لا ذنب لها خلقة فهذه تجزئ. وخامسا مكسورة القرن، وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: على هذا جماعة العلماء، على هذا جماعة الفقهاء لا يرون بأسا أن يضحي بالمكسورة القرن، وسواء كان قرنها يدمي أو لا يدمي، يعني يخرج منه دم أو لا يخرج. وتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفة التي لا تنقي. وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد وكتابه الاستذكار معلقا على هذا الحديث أنه دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا، والعرج الخفيف الذي تلحق به الشاة في الغنم، وكذلك النقطة في العين إذا كانت يسيرة، وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال. ثم قال: ولا خلاف في ذلك، يعني بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. المسألة الخامسة عشرة وهي عن وقت ذبح الأضحية. وتحت هذه المسألة أربعة فروع. الفرع الأول عن أول وقت ذبح الأضحية، عن أول وقت ذبح الأضاحي. اتفق أهل العلم على أن أول أيام ذبح الأضحية هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد صلاة العيد، وأن ذبحها قبل الصلاة لمن كان من أهل الحاضرة لا يجزئ. وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه البخاري ومسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها. وهذا الوقت هو أفضل أوقات الذبح، لأنه الوقت الذي ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته. وأما من كان في مكان لا تقام فيه صلاة العيد كالبدو الذين يتنقلون من مكان إلى آخر بدوابهم لطلب العشب، أو من يكونون في بلاد أو أماكن لا تقام فيها صلاة العيد، أو من يعيدون في البر طلبا للنزهة والاستجمام، فهؤلاء ينتظرون بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يوم العيد مقدار بمقدار صلاة العيد وخطبته، ثم يذبحون أضاحيهم. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. الفرع الثاني وهو عن آخر وقت ذبح الأضاحي. آخر وقت ذبح الأضاحي هو غروب شمس اليوم الثاني، آخر وقت ذبح الأضاحي عند أكثر أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم هو غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق. وعلى هذا تكون أيام الذبح ثلاثة فقط: يوم العيد ويومان بعده، اليوم يعني اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر إلى غروب شمسه. وهذا القول الذي عليه أكثر أهل العلم قد صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه. وقد ذهب وهذه الأيام الثلاثة قد أجمع أهل العلم على أن ذبح الأضحية فيها مجزئ، وقد نقل إجماعهم على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وأما من ذبح بعد هذه الأيام ففي إجزاء أضحيته خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنها لا تجزئ، وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى إجزائها. وعلى هذا تكون الأيام أربعة: يوم العيد، اليوم العاشر، واليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر إلى غروب شمسه. لكن الأسلم للإنسان أن لا يذبح إلا في يوم اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى غروب شمسه، فإن أضحيته بهذا تصح بالإجماع. وأما إذا ذبح في الثالث عشر فمحل خلاف هل تجزي أم لا، فأكثر أهل العلم على عدم الإجزاء. وأما حديث أيام التشريق، أيام التشريق، وأما حديث أن أيام التشريق كلها ذبح فهو حديث ضعيف، وهذا الحديث قد جاء من عن نافع، وهذا الحديث قد جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق كلها ذبح إلا أن أكثر الأئمة على أن هذا الحديث حديث ضعيف. وأما الذبح قبل صلاة عيد فتقدم أنها غير مجزئة بدلالة السنة وبإجماع أهل العلم. الفرع الثالث وهو عن الذبح، عن ذبح الأضحية ليلا، ذبح الأضحية في النهار هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح أضحيته بالنهار، ومن ذبحها ليلا فلا حرج عليه وأضحيته صحيحة عند جماهير أهل العلم. الفرع الرابع وهو عن ذبح الأضحية بعد انتهاء وقتها، وتقدم كلام أهل العلم خلاف أهل العلم في وقت الانتهاء. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح واتفقوا، ويعني بذلك الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، واتفقوا على أنه إذا خرج وقت الأضحية على اختلافهم فيه يعني في نهايته فقد فات وقتها، وأنه إن تطوع به متطوع لم يصح إلا أن تكون منذورة فيجب عليه ذلك وإن خرج الوقت. المسألة السادسة عشرة عن الأكل، وهي عن الأكل والتصدق والإهداء من لحم الأضحية. ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يستحب للمضحي أن يتصدق بثلث لحم أضحيته على الفقراء ويطعم الثلث لغيره من أهل وقرابة من غيره، ويطعم الثلث لغيره من جيران وقرابة ونحوهم، ويأكل هو وأهل بيته الثلث. وقد نقله عنهم أبو عبد الله القرطبي رحمه الله، أبو عبد الله القرطبي المالكي رحمه الله في تفسيره. وقد أخرج البخاري ومسلم من عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في لحوم الأضاحي كلوا وأطعموا وتصدقوا، وفي لفظ للإمام مسلم كلوا وادخروا وتصدقوا. وتقدم في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فيأكلون ويطعمون. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يبعث بالهدي مع علقمة ثم يقول له كل ثلثا وتصدق بثلث وابعث إلى آل عتبة ثلثا. وقال ابن عمر رضي الله عنه الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين. وقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن التثليث مستحب، ثم قال: ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر، ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة، فكان إجماعا. يعني التثليث مستحب بإجماع الصحابة. فإن لم يأكل المضحي من أضحيته شيئا، أو أطعمها للفقراء، أو أطعم الفقراء جميعا لحمها، فإنه لا حرج، فإن فعله هذا لا بأس به، إلا أنه فإن فعله هذا لا بأس به باتفاق أهل العلم، كما نقله عنهم ابن جرير الطبري، كما ذكر القاضي عياض في شرحه رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، إلا أنه يكون تاركا للأفضل. وذكر النووي رحمه الله في كتابه المجموع أن الإنسان لو تصدق باللحم بجميع لحم الأضحية فإن فعله هذا جائزا عند عامة أهل العلم، إلا أنه كما تقدم قد ترك الأفضل، وهو الذي والأفضل هو الذي عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في السنة الأكل والتصدق والإهداء. المسألة 17، وهي عن كيفية ذبح الأضحية، وتحت هذه المسألة 3 فروع. الفرع الأول عن أقسام الوقفة 17، وهي عن كيفية ذبح الأضحية، وتحت هذه المسألة 3 فروع. الفرع الأول عن أقسام الأضحية المذبوحة. الأضحية على قسمين. القسم الأضحية المذبوحة على قسمين. القسم الأول الإبل، وهذه السنة فيها أن تنحر في اللبة قائمة مقيدة، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نحر النبي صلى الله عليه وسلم 7 بدن قياما. وأخرج البخاري ومسلم عن زياد بن جبير أن رحمه الله أنه قال: رأيت ابن عمر أتى رضي الله عنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى استحباب نحرها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى ذهب جماهير أهل العلم، كما نقله النووي في شرح صحيح مسلم، بل ذكر الموفق وغيره أنه لا خلاف في استحباب نحر الإبل، وذكر الموفق وغيره أنه لا خلاف في استحباب نحر الإبل. نقله أو نسبه إليهم أو ذكره عنهم العلامة بن قاسم في حاشيته على الروض المربع. القسم الثاني البقر والضأن والمعز، وهذه 3 يستحب فيها الذبح من غير خلاف بين أهل العلم، فتضجع كما نقله الموفق وغيره. فتضجع على جانبها الأيسر ثم تذبح. وقد قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على الروض المربع: وأجمع المسلمون على إضجاع الغنم والبقر في الذبح. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري: واتفقوا، يعني أهل العلم، واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر ويضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. الفرع الثاني وهو عن تنكيس صفة الذبح: إذا عكس المضحي أو من ينوب عنه فذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز فعله وأجزأت ذبيحته عند جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا أنه يكره له ذلك. وقد قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف: وليس يختلف الناس أن من نحر الإبل وذبح البقر والغنم أنه مصيب، ولا أعلم أحدا حرم أكل ما نحر مما يذبح أو ذبح مما ينحر، وكره مالك ذلك. وقد يكره المرء الشيء ولا يحرمه. انتهى كلامه. وأجزأ ذلك لأن الذكاء قد وقعت في محلها وهو الرقبة، فحل بذلك أكل الذبيحة. الفرع الثالث عن التوكيل في ذبحها: أكمل الأحوال وأفضلها أن يذبح المضحي أضحيته بيده، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحها يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. وجاء في حديث عائشة الذي خرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي بكبش أقرن يضحي به قال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، يعني حديها. ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا: وقال البخاري رحمه الله في صحيحه جازما: وأمر أبو موسى بناته أن يضحينا بأيديهن. وقد وصله غيره وصحها سنده الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. المسألة الثامنة عشرة عن التسمية والتكبير والدعاء بالقبول عند ذبح الأضحية. تقدم في حديث أنس رضي الله أو جاء في حديث أنس رضي الله عنه الذي خرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح أضحيته سمى وكبر، وفي لفظ عند مسلم: ويقول بسم الله والله أكبر. وفي حديث عائشة ثم قال باسم الذي خرجه مسلم ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وقد قال النووي رحمه الله قوله وسمى فيه إثبات التسمية على الضحية وسائر الذبائح وهذا مجمع عليه، انتهى كلامه. وأما إذا نسي الإنسان التسمية عند الذبح فإن ذبيحته حلال ويجوز له ولأهله أن يأكلوا منها. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وأما التكبير فإنه عند الذبح فإنه سنة بالإجماع، نقل ذلك العلامة بن القاسم رحمه الله في حاشيته على الروض المربع. المسألة 19 وهي عن استقبال القبلة عند ذبح الأضحية. يستحب عند ذبح الأضحية أن تكون إلى جهة القبلة، وقد نقل إجماع أهل العلم على الاستحباب العلامة بن القاسم رحمه الله في حاشيته على الروض المربع. وثبت عن ابن عمر أنه كان ينحر هديه بيده ويصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم. وثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة. وثبت عن ابن سيرين أنه قال كان وثبت عن ابن سيرين وهو من أجلة التابعين أنه قال كان يستحب أن توجه الذبيحة إلى القبلة، فمن وجهها فقد أحسن ووفق لاتباع السنة، ومن ذبحها إلى غير القبلة كره فعله وأجزأت ذبيحته وحل أكلها. المسألة 19 وهي عن أخذ مريد الأضحية من شعره وأظفاره وجلده إذا دخلت أيام 10 ذي الحجة. إذا دخلت 10 الأول من شهر ذي الحجة فإن مريد الأضحية منهي عن الأخذ من شعره وأظفاره وجلده حتى يضحي. ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم رحمه الله عن أم سلمة أن النبي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي لفظ آخر عند مسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال للحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وقال النووي رحمه الله والمراد بالنهي عن الحلق والقلم المنع من إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو غير ذلك، وسواء شعر العانة والإبط والشارب والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. فمن انتهى كلامه، فمن خالف فأخذ من ذلك شيئا فقد أساء وخالف السنة. وقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه إجماعا وسواء فعله عمدا أو سهوا أو نسيانا. فمن أساء فأخذ من شعره أو أظفاره أو بشره ف فإنه يستغفر ولا فدية ولا كفارة عليه بإجماع أهل العلم. وأما بالنسبة لأهل البيت من زوجة وأولاد وغيرهم الذين يضحي عنهم من يعولهم من أب أو زوج أو جد أو ابن، فلأهل العلم في أخذهم قولان. القول الأول أنه يكره لهم الأخذ، وذلك وذلك وإلى هذا ذهب محمد ابن سيرين من التابعين، وهو المنقول عند في مذهب المالكية والحنابلة. وذلك وقد صح عن سليمان التيمي رحمه الله أنه قال: كان ابن سيرين يكره إذا دخل العشر أن يأخذ الرجل من شعره حتى يكره أن يحلق الصبيان في العشر. وحجة هذا القول أن الشرع قد جعل لهم نوع مشاركة في الأضحية مع المضحي، وهي المشاركة في الثواب، فيلتحق بذلك الأخذ. ولهذا يقول ويدل على أنه يعتبر مضحيا السنة والعرف. أما السنة فقد تقدم في حديث أبي أيوب أنه كان يضحى بالشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته. وثبت عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، فيعتبرون في الشرع مضحين. وكذلك في العرف، فإن الزوجة تقول: سنضحي في هذه السنة، وكذلك الأبناء والبنات يقولون: سنضحي في هذه السنة، مع أن الذي يدفع قيمة الأضحية هو والدهم. فإذا صح من جهة الشرع ومن جهة العرف أنه يطلق عليهم مضحين، فيكون حكمهم كحكم من دفع المال في الأخذ. وهناك قول آخر، ألا وهو أنه يجوز لهم الأخذ، أو أنه لا يكره لهم الأخذ، وذكره بعض الشافعية، ونقل هذا عن بعض الشافعية، واختاره شيخنا الشيخ ابن باز والعلامة الألباني والعلامة العثيمين رحم الله الجميع. وحجة هذا القول هو ظاهر حديث أم سلمة: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النهي عن الأخذ من الأظفار والشعر والبشرة وجه إلى مريد الأضحية، لكن أجيب عن هذا الاستدلال بأن المضحى عنهم يعتبرون مضحين شرعا وعرفا، ويطلق عليهم ذلك، فكانوا كمريدها ودخلوا في الحديث. ويبدأ وقت النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة بغروب شمس ليلة أول أيام شهر ذي الحجة، وينتهي بذبح الأضحية، سواء ذبحها المضحي في يوم العيد أو اليوم الأول أو اليوم الثاني من أيام التشريق، لا يأخذ حتى يذبح الأضحية في أي يوم من هذه الأيام. وقد تقدم في حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي لفظ آخر: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وبقيت ثلاث مسائل أذكرها على عجل لأن الوقت قد طال بنا كثيرا. وهي: أولا، عن أيهما أفضل؟ هل هو أيهما أفضل، ذبح الأضحية أو التصدق بثمنها الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، لأن الأضحية شعار، لأن الأضحية شعار وشعيرة، يظهرها المسلمون في يوم العيد، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم. المسألة الثانية، وهي عن إبدالي، عن استبدال المضحي أضحيته بخير منها. يعين الإنسان أضحية من غنمه أو يشتري أضحية في بداية الأمر، ثم بعد أن يعينها ويشتريها يرى خيرا منها، أسمن وأفضل من جهة النوع، فيستبدل هذه بهذه، وهذا جائز عند جماهير أهل العلم، لأن التبديل كان إلى الأفضل، وأما إذا كان إلى الأدون، وأما إذا كان إلى ما هو دون فلا يجوز. والمسألة الثالثة، وهي: إذا عين الإنسان أضحية ثم طرأ عليها عيب بعد التعيين، وهذا العيب مما يؤثر في إجزاء الأضحية، فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن أضحيته بها جائزة وأنها تجزئه. وبهذا أكون قد أنهيت ما قصدت الحديث عنه في لقائي هذه الليلة، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأعتذر على هذه الإطالة الشديدة، لكن الموضوع طويل كما رأيتم وكما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.